بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد مضى أن تحدثنا عن الأمور التي ينبغي أن يرعاها كل من الزوجين حتى تكون الحياة الزوجية محققة للأهداف المحددة منها، ونحن لا شك على ذكر من نحو قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقلنا إن من الأمور التي تعمق وترسخ هذه الأهداف في الحياة الزوجية أو في الأسرة بصفة عامة أن يكون الاختيار اختيارا موفقا. الزوجة لا تتعجل قبل أن تطمئن إلى أن هذا الزوج تتمثل فيه القيم أو المبادئ أو الصفات التي تجعل من الحياة الزوجية شركة بينه وبين مراته، بحيث أنه يعني لا يكون الغرض هو إعنات الزوجة أو المشقة عليها أو البحث عن ثروتها ليستمتع بها الزوج أو ما إلى ذلك، وإنما يكون الهدف هو التعاون الباني يبني بيت نموذجي يكون مسرح للصفاء العائلي وللعمل الجاد سواء كان من الزوج أو من الزوجة. والنجاح في التحديات التي تواجه هذين الزوجين، وأول أو يعني من أول ما يواجه الزوجين النجاح في تربية الأبناء والبنات، هذا أول تحدي. وعندما ينجح الزوجان بالتعاون بالتراضي بالتشاور بإنفاق الوقت والمال والجهد في أن تنجح هذه الأسرة، في أن يكون هؤلاء الأبناء نعم الامتداد لهذه الأسرة، قطعا بإذن الله يكون النجاح حليف هذه الأسرة، ويكون الأبناء والبنات امتدادا طبيعيا لكل من الأب والأم. وقلنا أن الزوجين لابد أن يكونا من النضج الفكري الثقافي والنفسي بحيث يشعر كل منهما انه بإزاء شخص ناضج يمكن ان يكون موئلا لحل المشكلات او للتغلب على المعوقات او للنجاح في التحديات، وهذا امر تزداد به قيمة الزوجة عند الزوج، ويزداد به الزوج قيمة عند الزوجة، بحيث انه يبقى عندنا شيء من العهد الا يطلع بنونا وبناتنا منا الا على كل حسن وجميل، والا يصل الى علم الاباء سواء من طرف الزوجة او من طرف الزوج الا كل شيء جميل وحسن، ويبعث على الفخر والاعتزاز من كل أسرة بابنها أو ابنتها. وبالتالي قلنا إن هذا لا يتنافى مع أن يتفق الزوجان مثلا يوما ما أو حينا ما على عرض مشكلة معينة على الأسرة، هذه الأسرة أو تلك، ولا يكون تدخل الأسرة حينئذ أمرا مفروضا، وإنما ولا أمرا يلغي وجود الزوج ولا وجود الزوجة، وإنما هو أمر مطلوب ومطلوب منا جميعا. يعني عندما يكون الطلب من الزوجين كما قلنا يمكن أن يكون هذا داعيا إلى ازدياد الحرص من الآباء الذين نعرض عليهم مشكلاتنا أو الأمهات، ده بيكون باعث لمزيد من الحرص على نجاح هذه الأسرة، ويكون التدخل بناء وليس هداما. وقلنا ان العقد النفسية السابقة ينبغي ان يكون علاجها سواء عند الزوج او عند الزوجة ان يشعر كل طرف انه بهذا الزواج حصل على ما كان مفتقدا اياه في صبا او في شبابه، وبالتالي يكون الزوج او تكون الزوجة نعم البديل لأب قاس أو لأم قاسية أو لامرأة أب قاسية إلى آخره، حيث يأخذ الزوج على نفسه أن يعطي الصورة المشوقة أو المشوقة للزوجة وكذلك الزوجة بالنسبة للزوج، بحيث يعني لا يكون لنا بيت آخر غير هذا البيت. أهم شيء في الحياة الزوجية أن يكون الزوج مفرغا. عندنا استاذ، الاستاذ المتفرغ في الجامعة ده بيكون عطاؤه واضح، وبيكون لقاؤه مع تلاميذه مثمر، وبيكون وقته كله سواء حتى سواء موجود في الجامعة او في بيته يكون كل وقته يعني او اكثره مصروفا الى ما به ترقية المستوى الابداعي عند الطلاب من ناحية، وترقية المستوى الجامعي من ناحية اخرى. هكذا يكون الأب المتفرغ لأولاده، وهكذا يكون أمر الأم المتفرغة لأولادها قدر الطاقة. يعني نحن لا نقول أنه هذا يعني أن يبقى في تفرغ كامل يعني لإيه ولا شيء للعمل الشخصي، لا، الأعمال الشخصية ينبغي أن يكون كل وقت بعد يعني العمل الذي ينبغي أن يؤدى سواء كان من الأم أو من الأب، ينبغي أن يكون الوقت الآخر للبيت لتربية للاستثمار داخل الأسرة. وكلما يعني اطمأنت الزوجة إلى أن وقت زوجها الذي يكون بعد عمله كله لبيته، وكذلك عندما يطمئن الزوج إلى أن وقت الزوجة كله عندما تؤدي عملها لزوجها ولبنيها وبناتها، لا شك ان ده هو ده التعاون المطلوب من كل منهما نحو الاخر. هذا الامر يخفف من حدة الغيرة اللي هي احيانا كما سبق ان قلنا احيانا بتمثل الشك القاتل، لكن عندما يكون ظاهر الزوج كباطنه وأوراقه كلها يعني ليس فيها أسرار، علاقاته ليس فيها أسرار، وكذلك الزوجة، يبقى الاثنين مخلص أو مخلص يعني مخلصان، كل منهما مخلص للآخر، كل منهما يكون مخلصا للآخر. ده بينشأ على أن يكون يعني أو ده الإيه الخطوة التالية لأن يكون كل منهما مخلصا للآخر. الكلام اللي قلناه سابقا هو ده اللي يكون الزوج والزوجة كل منهما مخلصا للآخر. بعد كده بنترقى أكتر وأكتر بحيث يكون مفرغا أو مخلصا كل منهما، نكون كل منهما مخلصا للآخر، ليس في خواطره وليس في خواطرها أمر يتنافى مع هذا المبدا. بيبقى كل دقيقة وكل ساعة في البيت ايضا بتبقى يعني بمثابة استثمار من ناحية، استثمار في الايه في البيت لتربية الابناء وصقل مواهبهم وتشجيع ملكاتهم وتحفيز كل الطاقات اللي يمكن تحفيزها فيهم لمستقبلهم ومستقبل الاسرة ايضا بالتالي. ومن هنا يعني نجد انه هذا البيت فعلا بيت نموذجي، وبيت يعيش كل منهما يعيش كل من الزوج والزوجة لصالح الآخر، وليس لذاته فقط. ونحن يعني نعي الحكمة القائلة ما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط. يعني الواحد منا ما بيعيش لنفسه، انما انت بتعيش لأولادك، لمجتمعك، لأمتك، لله، لدينك، لقيمك، لمبادئك، لحضارتك، لثقافتك، لرسالتك تؤديها في المجتمع. هكذا ينبغي أن يكون الأمر. هذا إذن يعالج أمور كثيرة، ويفضي بنا هذا إلى أن يعني الغيرة بقى، الغيرة يبقى إيه؟ بتعبر عن فرط المحبة، فرط الحرص على يعني خير وصالح الأسرة كلها، ولا تعبر عن الشك بحال. ليه؟ لأن احنا توخينا الاختيار الجيد ونجحنا في هذا الاختيار، وقلنا انه خير من العجلة او من التعجل او من التسرع او من الاعتماد على يعني الامور المادية او على الامور السطحية او على الكلمات المعسولة او على التظاهرات اللي هي بنعتبرها نفاق الحياة الزوجية، خير من هذا وذاك ان يكون كل من الزوجين متأنيا في الاختيار، وان يكثر كل منهما او يكثف من وسائل الاطمئنان، وبالتالي يستهدف كل منهما ان يكون شمعة تنير وتحترق لتضيء لغيرها من ابناء الاسرة الطريق، او يعني تنير طريق السعادة، طريق الاستقرار للأسرة. من الأمور التي تعمق الإلاف والمودة والسكينة والمحبة، وأيضا تأتي بفيض من الرحمة بين أفراد الأسرة، أن يؤدي كل منهما واجبه نحو الآخر. لو بدأنا بواجب الزوج، أول حاجة بيؤديها الزوج حتى قبل فتح باب الحياة الزوجية، أن يقدر امرأته حق قدرها، وأن يعطيها من الاحترام ما يقتضيه وضعها الاجتماعي والثقافي، ودورها وأدائها لهذا الدور في الأسرة. عندما تشعر الزوجة بأنها كيان محترم، كيان مقدر، كيان يعني لا يشدخ الزوج كرامته بأي كلمة نابية أو بأي سلوك نابي، لا شك أنه بيتنامى مع الزوجة تقدرها للزوج، احترامها له. يمكن اول شيء يختبر فيه الرجل مدى طماعيته في حقوق الزوج، يعني المهر، الدخل الخاص، الميراث. عينه ما بترمش لاي حاجة من دي. ليه؟ لانه يعني كمسلم الإسلام بيفرض على أبنائه أن يكونوا هم المنفقين على البيت. البيت يعني مسؤولية حمايته، مسؤولية رعايته، يعني مسؤولية مشتركة، لكن القدر الأكبر من الحماية على الرجل، القدر الأكبر من يعني الإشراف على الانفاق ووجوه الانفاق للرجل. ليه؟ لانه هو المنفق. مهما كانت الزوجة ذات دخل او ذات مال، فالزوج هو يعني من يجب عليه الانفاق. عندما تتطوع هي يعني بنشكرها، لكن لا نوجب عليها. واول شيء ينبغي ان يتسامى الزوج بنظرته عنه هو المهر. المهر في الاسلام وفي منطق القرآن هبة او هدية رمزية بيعبر بها الزوج عن مدى حبه لزوجه. شيء بيعبر به ايضا عن انه يعني مستعد يعني يكون في راحتها، يكون في سعادتها بكل وسيلة ممكنة. ولذلك المهر بيكون على حسب يعني يسار الرجل او عدم يساره. مهر في الاسلام ليس مقوما للرجل. اللي بيقوم الرجل في الاسلام هو قدرته على قيادة البيت، قدرته على يعني السياسة الحكيمة للمرأة لأولاده لبناته، قدرته على رعاية شؤون هذه الأسرة، قدرته على حماية النشء وحماية الأسرة بصفة عامة من أي طريق انحرافي أو من أي غواية. وبالتالي يبقى القدرة أيضا على تبويء الأسرة أو تهيئة المجال لتكون متبوئة أو لتكون مستقرة في بيت عائلي يتميز به أنه عنده إمكانات مواجهة الظروف المختلفة، عنده الإمكانات الاقتصادية التي ينبغي أن يواجه بها كل متطلبات الإنفاق على المأكل، المشرب، المسكن، التعليم، العلاج، طوارئ للدخار ايضا. يعني مفروض انه بيت عندما بيبدأ من باب الغنى. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني لا يجدون قدرة على تبعات الزواج، هكذا تقول الآية الكريمة في سورة النور. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فاذا ما اغناهم الله من فضله فتحوا باب الزواج ودخلوا. يبقى الزوجة فعلا بتيجي تطمئن الى ان البيت والزوج في مستوى من القدرة والامكانات انه ينفق على هذا البيت، وانه يعني في استعداد لمواجهة كل متطلبات الحياة الزوجية وخصوصا الضروريات ثم الكماليات شيئا فشيئا. هذا القدر من ما ينبغي ان يتوفر في بداية الحياة الزوجية يرد على مسائل كثيرة. وليستعفف، ليس كما يريد البعض ان يقول، يعني هناك متنفس للقوة الجنسية او للغريزة المكموتة، ما فيش مانع من اللمم والكلام ده كله. لا، القرآن واضح وصريح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العفة طريقها ان احنا يعني نكون قادرين على كبح جماح الشهوة، اما باننا يعني ما نقبلش على المسائل المادية او على الاسراف في المأكل والمشرب، وايضا ممكن ان نصوم بعض الايام، ممكن ان نشغل انفسنا بالعمل الفكري، ممكن ان نشغل انفسنا برياضة، ممكن ان نشغل انفسنا ايضا بعمل اضافي حتى يمكن ان نوفر متطلبات فتح البيت. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكلمة من فضله يعني في القرآن الكريم تشير دائما او يعني تومئ الى العمل. يعني فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم ماذا؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني عودوا إلى البيع تاني اللي كنتم تمارسونه، الذي كنتم تمارسونه قبل صلاة الجمعة، وابتغوا من فضل الله. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إمتى من فضله؟ إذا سعوا وعملوا وسألوا الله أن يعينهم على هذه الحياة وأن ييسر لهم سبيل الربح وما إلى ذلك. كلمة من فضله بتشير إلى إيه؟ إلى مزيد من النشاط التجاري، إلى مزيد من النشاط الزراعي، إلى مزيد من النشاط الصناعي. الى مزيد ايضا من النشاط البحثي ان كان الانسان معنيا بالابحاث العلمية الى اخره. كل هذا يمكن ان يوفر لنا المجال الطيب لبداية طيبة. لكن اهم شيء ان يكون الزوج متسامي النظرة عما للزوجة. خذ مثلا المهر. المهر هذا المهر ليس في مقابل شيء. ليس في هو مجرد هدية رمزية يعبر بها الزوج عن انه كله لزوجته ولأسرته. و يكثر او يقل حسب يسار الزوج. وكما قلنا ليس مقوما للزوج. يعني قد نرتضي زوجا ونأمل ان يكون بعد فترة غنيا. لا لا لا, لا مانع. الزوج بيعطي المهر اذا ليس كامر مادي وليس كثمن لشيء مادي. لا للمتعة الجنسية ولا شيء, لانه الرجل ايضا بيتمتع جنسيا كما تتمتع المرأة. واحنا عندنا في بعض الطوائف او الاطياف من تدفع المهر للزوج الدوطة. احنا بندفع المهر للزوج. فالمهر ليس مقابل شيء مادي. ليه؟ لان الله تعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات جمع صدقة, والصدقة هي الصداق, الصداق اللي هو المهر. نحلة يعني ايه؟ يعني هدية وهبة بدون مقابل لكنها امر مفروض. وآت, لان الله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا نكاح الا بولي وصداق وشاهد عدل. ده غير الاعلان. لا نكاح الا بولي وصداق وشاهد عدل. النكاح او الزواج الذي يتم دون ولي ليس نكاحا, بدون صداق ليس نكاحا, بدون شاهد عدل ليس نكاحا, ليس زواجا, بدون اشهار ايضا ليس زواجا. الزواج هكذا لابد ان تكون الفتاة مع اسرتها, ولابد ان يتولى عقد زواجها الاب او من يقوم مقام الاب, الجد او العم او الابن الكبير. والصداق لابد ركن اساسي في الزواج, وان كان البعض بيعتبره شرط صحة, لكن يعني النظرة يعني عند بمقتضى هذا الحديث لا نكاح الا بولي وصداق وشاهد عدل, يبقى معناها دي اركان ما هيش مجرد شروط, لان الركن مكانه يعني اساسا في المشروع. الركن ما كان داخل يعني داخل الحقيقة, والشرط ما كان خارجا عنه. زي مثلا الصلاة شرط فيها الطهارة, الطهارة خارج الصلاة, قبل ما بصلي بتطهر. لكن الركوع, السجود, قراءة الفاتحة, الوقوف الى اخر, دي اركان لانها داخل العبادة او داخل الحقيقة. فالمهم ان المهر ليس كما ينحو بعض الفقهاء الى ان المهر ده يعني مقابل المتعة, لانه جائز جدا ان الانسان يتزوج ولا يكون له قرب فيما يتعلق بالناحية الشهوية او الناحية الجنسية. ان لتسكنوا اليها, يعني قالوا اما ان يكون السكون سكونا جنسيا, سكون الجنس, او سكون النفس. فالسكون النفسي ايضا ادوم واطول مدى. ومن هنا فكما يعني يقول الامام محمد عبده ان الاسلام بيرتفع بالمرأة عن ان تكون يعني مطلوبا او مطلوبة للامر الجنسي. لانه هنا عندما يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة, نحلة يعني عطية ليست في مقابل شيء, هي امر مفروض. ولذلك يمكن ان يكون المهر غير مادي. يعني مثلا لما ام سليم جاء ابو طلحة يخطبها, قالت يا ابا طلحة انه انت يعني مشرك ولا يحل لي ان اتزوج بك. ان تسلم فذاك مهري. اسلم قالت له. يعني انظروا المرأة تدعو من يريد ان يتزوج بها الى ان يدخل في عقيدتها وفي دينها. اسلم فان تسلم فذاك مهري. واسلم وكان ذلك مهرها. والمرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تتمنى ان يعني يقبلها زوجة, وصمت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وانطلق بعض الصحابة يقول يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. قال يعني ما معك ما اي شيء تصدقه يعني تعطيها الصدق. قال له انا يعني ما فيش الازار اللي البسه. قال له ازار, طب وبعدين لما تديها ازارك يعني كيف ستعيش او كيف تنطلق في المجتمع؟ انطلق يعني شوف يعني حاجة يعني تقدر في ايه تصدقها به. التمس ولو خاتما من حديد, ولو خاتما من حديد كرمز. قال له يا رسول الله ما وجدت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء من القرآن؟ قال له نعم, سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال له زوجتكها بما معك من القرآن, يعني ايه؟ على ان تعلمها هذه السور. هذا ليس امرا ماديا وانما هو اعظم من كل ماديات الحياة. ولذلك يعني لما جم اتكلموا عن المهر قال والله ده يبقى مثلا اقله ايه يعني ربع دينار كذا. فالنظرة الايه الابعد لا تقف عند الامور المادية بمقتضى هذا الذي حدث. هذا الرجل الذي, وده قصته في صحيح البخاري وفي كل كتب السنة, هذا الرجل وايضا قصة ام سليم. هذا الرجل الذي تزوج بتعليم تحفيظ القرآن الكريم, يعني حفظ زوجه السور اللي هو يعني قال انه بيحفظها, وكان ذلك مهره. ام سليم يعني قالت له اسلم فان تسلم فذاك مهري. واسلم الرجل وكان نعم الايه الزواج وانجب وكانت له ذرية طيبة ونجيبة فعلا. اذا المهر يعني حسب يسار الزوج, لكن الاسلام اطلق الامر في المهر. وجاءت الاية الكريمة واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. نهمس بهذا في اذان من؟ في اذان الاباء الذين يغتالون حقوق البنات في المهر, او في اذان الازواج الذين يتطلعون الى ما بيد نسائهم, وخصوصا الذهب او خصوصا المال الذي يكون معها, وبالتالي ياخذ هذا اثر هذا. لا, واتيتم احداهن قنطارا, يعني لو فرض انك اعطيت زوجك مهرا قنطارا من الفضة او قنطارا من الذهب, فلا ترمش عينيك الى شيء منه, لا تتطلع, لانه كلما تطلعت الى شيء مادي, الى راتب امراتك ولا الى مهرها ولا الى ذهبها, كلما يعني احيانا وان كان من النادر انه ده ما بيأثرش عند البعض, لكن قد يؤثر وقد تقل, يعني قد تقل يعني ايه يقل تقدير الرجولة بقدر اعتمادك على مال امرأتك. يقل عند امرأتك, عند الزوجة, ما معنى الرجولة او مفهوم الرجولة عندك ليه بقى بنقول الكلام ده ليه؟ لان القرآن قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. الانفاق على البيت ده مهمة الزوج. المهر ايضا مهمة الزوج, واجب الزوج. انفقت واعطيت المهر لا تتطلع الى شيء, لان ربنا بيقول ايه واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم قال سبحانه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ان طابت النفس بانها هي اللي يعني تتبرع, هي التي تتطوع. وقد روينا لكم من في بعض الحلقات ان امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها كانت موسرة وهو لم يطلب منها شيئا، لكنها يعني أمامها الرجل بيعمل كل ما يستطيع. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه: أنا عايزة يعني أؤدي زكاة مالي، هل يجزي أن أعطي من زكاة مالي عبد الله؟ فقال لها: ده تبقى صدقة، يعني زكاة وصلة رحم، تبقى صدقة وصلة رحم. ايوه اتفضل.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله بس اشارك بعد اذنك.
نعم اتفضل.
يا فضلك لو سمحت شيخ، كنت انا سمعت مرة.
ايوه اتفضل.
كنت انا سمعت مرة.
اتفضل.
الشيخ مفتي الجمهورية بيتكلم في موضوع الجواز العرفي.
نعم.
وكانت واحدة تسأل سؤال بتقول انا ليا واحدة متجوزة عرفي من واحد، بعد كده سابته واتجوزت واحد تاني بعقد شرعي. هل يجوز، هل في اتنين شهود؟ قالت له لا، قال لها بالجواز الاولاني باطل والتاني صحيح.
يعني هو عايز يقول ان الزواج العرفي ليس زواجا حتى يستوفي اركانه وشرائطه. عشان كده انا بقول انه ايه، يعني مش انا اللي بقول، انا اللي بقوله انا باخده من ايه، من القرآن ومن السنة. القرآن بيوضح تمام الوضوح، وده يعني يمكن نبقى نيجي في حلقة قادمة ونتكلم عن ايه، عن الولاية، ولاية الايه، ولاية الرجل على المرأة في الزواج. لابد من ولي ومن صداق ومن شهود عدول. والزواج العرفي ما بيحصلش، الولي ما بيعرفش، الشهود دول ما هماش عدول، لان هما يعني طلبة مع بعض، ده في الغالب يعني بيكونوا طلبة مع بعض وبيسهلوا الامور لبعضهم، ودول لهم الشهود وانتهينا. والورقة اللي بتتكتب بتتاخد تاني وبتتقطع، ومفيش حد لا ولي يشهد يعني يتولى، لانه هو لابد من حضور الولي، يعني من غير الولي لا ينعقد الزواج. فهو عشان كده فضيلة المفتي بيقول لك الزواج الذي انعقد بدون شروطه ليس زواجا، وهو يعني يبقى اثم، واثمه على من فعله ان كان الشاب او الشابة، لكن يبقى ما يصدقش عليها انها تزوجت وهي في عصمة رجل اخر. فهمت الجواب؟ معانا السائل معانا ولا ما انتش متابع؟ يعني انت يعني فيه فهمت يعني اقتنعت ولا يعني نزيدك وضوحا؟ يعني خد بالك الزواج اللي هو بيقول انا زواج ما بيبقاش زواج، ده ادعاء صورة يعني، وهي كلمة زواج بتخدع بيها الفتاة انه نتجوز وهو ليس زواج، وبتحصل مشاكل ومآسي، وبالتالي احنا يعني لا ايه، لا ننصح بهذا، وانما ننصح بناتنا بانه البنت لا يجوز لها ابدا ان تخرج على اسرتها وان تقيم علاقة مع اي شاب دون ان يكون والدها واسرتها معها، لانه بعد كده بيبقى الامر يعني غير طبيعي. فالذي نريد ان نكمل به حديثنا ان المهر حق للزوجة، الانفاق واجب الزوج، اذا جات الزوجة وتطوعت فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ما فيش مانع، لكن ينبغي ان تشعر، ان توقن الزوجة ان زوجها مستغن تماما عن مالها، لكن في الوقت الذي يرحب فيه باي شيء انفاق تنفقه على الايه، على البيت، او بعبارة اخرى يعني الزوج ايضا بيرحب بان الزوجة تجهز بيت الزوجية، ويمكن ده بيدفع الزوج الى انه يزيد في المهر شوية عشان يبقى يعني بيعاون معاها في تأثيث البيت الجديد. المهم ان الزوجة ينبغي ان تشعر دائما بالامان بالنسبة لما تملك، والزوجة عندما تشعر بالامان لن تبخل بشيء، الزوجة عندما تشعر بالامان لن تبخل بشيء. وايضا اقول ان الزوج ينبغي ان يكون يعني عندما ربط الله عز وجل بين الرجولة وبين الانفاق، الرجال ما قالش الازواج حتى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني ليه القوامة على الايه على الاسرة، وبما انفقوا من اموالهم سواء فيما يتعلق بالمهر او فيما يتعلق بالبيت. ثقوا تماما ان المرأة وهي ذات عاطفة جياشة بالنسبة لزوجها وبالنسبة لأولادها، عندما تجد الزوج يبذل كل جهده وكل وقته لبيته وكل مشاعره وأحاسيسه وخواطره لبيته ولأهله، الزوجة لن تبخل بشيء، الزوجة أيضا هتبقى معينة ومساعدة. وبعدين ممكن جدا أنه هذا العون وهذه المساعدة على طول بتتحول إلى نوع من الاستثمار والتخطيط للادخار ويكون هذا للذرية النجيبة اللي تطلع، وبالتالي يبقى كل منهما يعمل لصالح الأسرة لصالح الأبناء والبنات، وده البيت البيت البناء وليس البيت الهدام. المهر فعلا زي ما بنقول انه بيبقى حسب يسار الزوج، ويجب ان يعني الا يكون عقبه والا يكون هو اللي بايه بيخلينا نوافق على زوج وما نوافقش على زوج تاني. لا، المهر نشيله خالص من فيما يتعلق بالزوج. الزوج عندما يكون يعني إيه؟ عندما يكون ذا كفاءه وذا اخلاق عاليه وانسان نتوسم فيه الصلاحيه ونتوسم فيه الرزانه والحكمه والسلوك القويم، وبعدين بنقدر نطمئن على مستواه المادي فيما يتعلق بالانفاق على البيت، على طول اهلا وسهلا ما فيش مشكله. ولو كان يعني ولو كان مدى قدرته على دفع مهر اقل من غيره، قد يكون هذا احسن من غيره، لان العبره ليست بالمهر انما العبره بالخلق بالنزاهه بالرزانه، العبرة بإيه؟ بأنه بالحكمة كمان، يعني عندما توفق الأسرة إلى زوج حكيم وإلى زوجة حكيمة يبقى ينبغي ألا تضع الأسرة أي عراقيل في سبيل إتمام هذا الزواج. وكما يعني سبق أن قلنا من ذي قبل، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته أو دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وتنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ولدينها وحسبها، فاظفر بذات الدين. عايزين أساس الثقة بين الزوجين يبقى أساس قوي وأساس متين وأساس راسخ، وعايزين كل واحد من الزوجين يكون ما ينساش انه يكون مثل، الزوج مثل لابنائه، الزوجة مثل لبناتها، والاثنين كده بيتعاونوا مع بعض بالتراضي بالتشاور. وكما قلنا يعني قولوا معايا ان الزواج ليس وسيلة للاستبداد وليس مسرحا للطمع وليس مجالا للشقاق والصراع والنزاع. بنتزوج لنهدأ ولنستقر، وبنتزوج لاننا انا لما بروح اخطب يبقى كاني بقول للناس ان انا رايح لهم، بنتكم دي في قلبي وفي عقلي وفي وجداني احسن فتاة اتزوج بيها، اذا اكون عند هذا. وكذلك يعني الفتاة ينبغي ان تكون بالنسبة للزوج اللي هي هترتضيه، ينبغي ان يكون هو ايضا احسن واحد بالنسبة لها، وبالتالي يكون ده سبيل الثقة، الاحترام المتبادل، النجاح في الحياة الزوجية. وده يمكن هو ده اللي احنا ينبغي ان نحرص عليه حتى لا نأتي بعد يعني فوات الاوان ونندم حيث لا مندم او لا تساعة مندم كما يقال. الزواج له شرائط واركان، يمكن نبقى نتكلم عنها بصورة اوسع ان شاء الله في حلقة مقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.